السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابية. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: الكلام لابن كثير. ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. وبعض أهل العلم قال: هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، ولم يشترط شرطا زائدا على ذلك، وهو الصحيح. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، انتهى. وقد ذكر مسلم بن الحجاج وابن حبان، ذكر العامش في التابعين، مع أنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما قال الترمذي رحمه الله، إلا أنه رأى أنس بن مالك. فالرؤية كافية، والله أعلم. هذا مذهب من مذاهب أهل العلم، وبعضهم اشترط الصحبة. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، أي العشرة المبشرين بالجنة. وذكر منهم سعيد بن المسيب، وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان حسين بن المنذر، وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، يعني اعترض عليه في كلامه. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا من خلافة عمر، أي في أولها، أو بقيتا، أي في آخر سنتين من خلافة عمر، والظاهر الأول. ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، أثبت سماعه من عمر الإمام أحمد رحمه الله، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. صغار الصحابة كما تقدم معنا من كان منهم مميزا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته تعد متصلة. وأما من لم يكن مميزا فأحاديثه كأحاديث كبار التابعين، تعد مرسلة. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بني مقر في التابعين وهما صحابيان، أي أخطأ في عدهم من التابعين. وأما المخضرمون ذكرهم الحافظ في الإصابة في فصل مستقل، وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. قال الحاكم: في تعريف المخضرمين قال: فأما المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة، أي أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة بعدم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد مسلم نحوا من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود. أهل كل بلد أعلم بصاحبهم من غيره، لذلك يفضلونه على غيره. وقال بعضهم أويس القرني، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم، أخرجه مسلم. وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، أي القدر والسن، عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما، أي في القدر والسن. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، أي النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن تميم الداري. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان وهو صحابي عن مالك بن يخامر وهو تابعي عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله. زيادة وهم في الشام رواها معاوية عن مالك بن يخامر عن معاذ. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عبد الله بن عمر وبن عباس وبن عمر عن كعب الأحبار وهو تابعي. قلت: وقد حكى عنه، أي عن كعب الأحبار، عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، حكوا عنه حكايات. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 29 ويقال 70، فالله أعلم. وقد سردنا جميع ما وقع من ذلك، ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال النووي رحمه الله: من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب، لأنه الغالب أن يكون المروي عنه أي الشيخ أكبر وأفضل من التلميذ، هذا هو الغالب. فكي لا تتوهم أن الحال على ما هو عليه الغالب أفرد لك هذا النوع. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث ضعيف، خرجه أبو داود وغيره، وعله أبو داود بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعائشة. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج. قيل سمي مدبجا لحسنه، لأنه لغة المزين، وقيل لأن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة، فشبها بالخدين، إذ يقال للخدين الديباجان، وقيل غير ذلك من المعاني التي سمي بها. وهو رواية الأقران سنا وسندا، هذا تعريفه، هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، والقرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، والمقصود بالسن العمر، والمقصود بالإسناد الأخذ عن الشيخ. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، أي بالتقارب في الأخذ عن الشيخ وإن لم يتقاربا في السن في العمر. فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، إذا روى الأول عن الثاني والثاني عن الأول يسمى مدبجا، كأبي هريرة وعائشة. إذا وجدت رواية لأبي هريرة عن عائشة ثم وجدت رواية لعائشة عن أبي هريرة يسمى مدبجا، والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. فإن روى أحدهما عن الآخر ولم نجد رواية للثاني عن الأول، هذه تسمى رواية الأقران، رواية الأقران. أما إذا وجدنا رواية للأول عن الثاني والثاني عن الأول ويسمى حديثهما مدبجا. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن أن في الإسناد زيادة أو إبدال كلمة عن بالواو، فإذا لم تكن تعرف هذا النوع، ربما إذا مرت بك رواية مالك عن الأوزاعي عن الزهري مثلا ظننت أن ذكر الأوزاعي زيادة في الإسناد، فمالك والأوزاعي قرينان وكلاهما يروي عن الزهري، أو تظن أن عن التي بين مالك والأوزاعي صوابها واو، فلذلك نبهوك بذكر هذا النوع، نبهوك على مثل هذا بذكر هذا النوع في أنواع علوم الحديث. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو العباس السراج ومسلم بن الحجاج وأبو داود السجستاني. قالوا: من فوائد هذا النوع ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، كان يمر معك شخصان اسم أبيهما أو اسم أبويهما متشابها فتظن أن هذا أخا لهذا، وليس كذلك، فلذلك نبه بذكر هذا النوع. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، أي كلهم من الرواه. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته، سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت وثم سبعة إخوة، وقلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ بن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك، أي جدير به أن يكون موضوعا. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، أي بهذا الإسناد. إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وكذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب بن الزبيري ومصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس. النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، لأن هذا النوع نوعان: النوع الأول رواية الأبناء عن أبائهم مباشرة، والنوع الثاني رواية الأبناء عن أبائهم عن أجدادهم. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، جده أي جد أبيه، جده هنا أي جد أبيه، وهذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، تكلم على اختلاف العلماء في هذه الطريق، طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالعلماء مختلفون في قبولها وردها بناء على اختلافهم في المقصود من جده. فبعضهم يقول الضمير يعود إلى عمرو، وجد عمرو هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. وبعضهم يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو، فيكون الإسناد متصلا. والذي ذكره ابن كثير هو الصواب، وقد حقق الأمر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندكم في الحاشية، فمن شاءه فليراجعه. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه. النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، وتكون بين وفاة الاثنين مسافة طويلة ومدة، تكون بين وفاتيهما مدة طويلة تصل أحيانا إلى 100 سنة وأكثر، وذلك بأن يكون الشيخ صغيرا فيروي عنه أحد الرواة الكبار في السن فتتقدم وفاة هذا التلميذ الكبير، ثم يعمر الشيخ فيروي عنه أحد الصغار ثم تتأخر وفاته، فتكون بين التلميذ الأول الذي هو الكبير والتلميذ الثاني الذي هو الصغير بين وفاتيهما مدة طويلة، هذا الذي يسمى السابق واللاحق. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 ومئة. وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي وهو كذاب، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، أي بين وفاة البخاري وأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين، وليس من المهمات فيه، أي ليس من المهمات في علم الحديث. النوع 47: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك وقد طبع، واسمه المنفردات والوحدان، وللنساء جزء في من لم يروي عنه غير رجل واحد، وهو مطبوع أيضا. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، أي محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش أيضا، فالله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره، لم يروي عن المسيب إلا سعيد، في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني هذا ليس شرطا للبخاري ولا لمسلم. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردع. فليس هذا بشرط لا للبخاري ولا لمسلم، ولا يضر الصحابي أن لا يروي عنه إلا واحد إذا عرفت صحبته، فالصحابة كلهم عدول. وحديث رفاعة بن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهم. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثهما إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. تقدم البحث في هذه المسألة، والصحيح أنه ليس تعديلا له. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. هذا الصحيح. فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف 20 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة، هو شخص واحد وتكون له عدة أسماء، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين، يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. هذا تدليس الشيوخ الذي تقدم معنا. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا اسمه إيضاح الإشكال، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير والأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. أحيانا عطية العوفي يروي الحديث فيقول حدثني أبو سعيد ويسكت، يوهم بذلك أنه أبو سعيد الخدري، والصحيح يكون أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي الكذاب. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط بن عمرو البجلي تابعي، تدوم بن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري بن امرأة كعب الأحبار. جبيب بالجيم بن الحار الصحابي، جيلان بن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره: زر بن حبيش، سعير بن الخمس، صندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، شكل بن حميد صحابي، شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحان، معجمتين يعني المنقوطتين، أبو ريحان صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة أي بدون نقط، صدي بن عجلان، أبو أمامة صحابي صنابح بن الأعسر، ضريب بن نقير، أبو السليل القيسي البصري، يروي عن معاذة عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، كلدة ابن حنبل صحابي، لبي ابن لبى صحابي، لمازة ابن زبار، مستمر ابن الريان رأى أنسا، نبيشة الخير صحابية، نوف البكالي تابعي، وابصة ابن معبد صحابي، هبيب بن مغفل، همدان بريد عمر بن الخطاب بالدان المهملة وقيل بالمعجمة، أي قيل همدان وقيل همذان. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب: إنه مسدد بن مصرهد بن مصربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن أرندل بن ماسك الأسدي، وهو من رواة الكتب الستة. مسدد بن مصرهد مشهور، لكن نسبه هذا بهذا الشكل يشككون فيه. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صبر من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعي، أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته، ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ هذه زلة كانت من ابن حزم رحمه الله، وابن حزم له شذوذات في الحديث فينبغي أن يتنبه له. ومن الكنى المفردة أبو السنابل، لبيد ربه ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، أفراد يعني أنه لا يوجد مثلها. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب مثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، مطين هو محمد بن عبد الله الحضرمي، مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. هذا كله تجدونه في كتب الرجال، كتب الرجال كثيرة ومنوعة، منها ما هو مختص بالألقاب، ومنها ما هو مختص بالأنساب، ومنها ما هو لتوضيح المشتبه، ومنها ما هو مختص بكتب معينة كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، مختصة بالكتب الستة وهكذا. نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في درسنا القادم بإذن الله تعالى. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابية. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: الكلام لابن كثير. ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. وبعض أهل العلم قال: هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، ولم يشترط شرطا زائدا على ذلك، وهو الصحيح. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، انتهى. وقد ذكر مسلم بن الحجاج وابن حبان، ذكر الأعمش في التابعين، مع أنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما قال الترمذي رحمه الله، إلا أنه رأى أنس بن مالك. فالرؤية كافية، والله أعلم. هذا مذهب من مذاهب أهل العلم، وبعضهم اشترط الصحبة. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، أي العشرة المبشرين بالجنة، وذكر منهم سعيد بن المسيب، وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان حسين بن المنذر، وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، يعني اعترض عليه في كلامه، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا من خلافة عمر، أي في أولها، أو بقيتا، أي في آخر سنتين من خلافة عمر، والظاهر الأول. ولهذا اختلف في سماعه من عمر، قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، أثبت سماعه من عمر الإمام أحمد رحمه الله، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. صغار الصحابة كما تقدم معنا من كان منهم مميزا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته تعد متصلة، وأما من لم يكن مميزا فأحاديثه كأحاديث كبار التابعين، تعد مرسلة. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بني مقر في التابعين وهما صحابيان، أي أخطأ في عدهم من التابعين. وأما المخضرمون ذكرهم الحافظ في الإصابة في فصل مستقل، وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. قال الحاكم: في تعريف المخضرمين قال: فأما المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة، أي أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة بعدم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود. أهل كل بلد أعلم بصاحبهم من غيره، لذلك يفضلونه على غيره. وقال بعضهم أويس القرني، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم، أخرجه مسلم. وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، أي القدر والسن، عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما، أي في القدر والسن. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، أي النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن تميم الداري. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان وهو صحابي عن مالك بن يخامر وهو تابعي عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله. زيادة وهم في الشام، رواها معاوية عن مالك بن يخامر عن معاذ. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عبد الله بن عمر وابن عباس وابن عمر عن كعب الأحبار وهو تابعي. قلت: وقد حكى عنه، أي عن كعب الأحبار، عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، حكوا عنه حكايات. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 29 ويقال 70 فالله أعلم. وقد سردنا جميع ما وقع من ذلك، ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال النووي رحمه الله: من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب، لأنه الغالب أن يكون المروي عنه أي الشيخ أكبر وأفضل من التلميذ، هذا هو الغالب. فكي لا تتوهم أن الحال على ما هو عليه الغالب أفرد لك هذا النوع. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث ضعيف، خرجه أبو داود وغيره، وعله أبو داود بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعائشة. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج. قيل سمي مدبجا لحسنه، لأنه لغة المزين، وقيل لأن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة، فشبها بالخدين، إذ يقال للخدين الديباجان، وقيل غير ذلك من المعاني التي سمي بها. وهو رواية الأقران سنا وسندا، هذا تعريفه، هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، والقرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، والمقصود بالسن العمر، والمقصود بالإسناد الأخذ عن الشيخ. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان، أي بالتقارب في الأخذ عن الشيخ، وإن لم يتقاربا في السن في العمر. فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، إذا روى الأول عن الثاني والثاني عن الأول يسمى مدبجا، كأبي هريرة وعائشة. إذا وجدت رواية لأبي هريرة عن عائشة ثم وجدت رواية لعائشة عن أبي هريرة يسمى مدبجا. والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل من عن الآخر فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. فإن روى أحدهما عن الآخر ولم نجد رواية للثاني عن الأول، هذه تسمى رواية الأقران، رواية الأقران. أما إذا وجدنا رواية للأول عن الثاني والثاني عن الأول فتسمى ويسمى حديثهما مدبجا. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن أن في الإسناد زيادة أو إبدال كلمة عن بالواو، فإذا لم تكن تعرف هذا النوع ربما إذا مرت بك رواية مالك عن الأوزاعي عن الزهري مثلا ظننت أن ذكر الأوزاعي زيادة في الإسناد، فمالك والأوزاعي قرينان وكلاهما يروي عن الزهري، أو تظن أن عن التي بين مالك والأوزاعي صوابها واو، فلذلك نبهوك بذكر هذا النوع، نبهوك على مثل هذا بذكر هذا النوع في أنواع علوم الحديث. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو العباس السراج ومسلم بن الحجاج وأبو داود السجستاني. قالوا: من فوائد هذا النوع ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، كان يمر معك شخصان اسم أبيهما أو اسم أبويهما متشابها فتظن أن هذا أخا لهذا وليس كذلك، فلذلك نبه بذكر هذا النوع. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، أي كلهم من الرواة. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقر وإخوته، سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت وثم سبعة إخوة، قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ بن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. النوع الرابع والأربعون وقد معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك، أي جدير به أن يكون موضوعا. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، أي بهذا الإسناد، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وكذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب بن الزبيري ومصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس. النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، لأن هذا النوع نوعان: النوع الأول رواية الأبناء عن أبائهم مباشرة، والنوع الثاني رواية الأبناء عن أبائهم عن أجدادهم. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، جده أي جد أبيه، جده هنا أي جد أبيه، وهذا هو الصواب لا ما عداه، وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، تكلم على اختلاف العلماء في هذه الطريق، طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالعلماء مختلفون في قبولها وردها بناء على اختلافهم في المقصود من جده، فبعضهم يقول الضمير يعود إلى عمرو، وجد عمرو هو محمد فيكون الحديث مرسلا، وبعضهم يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو فيكون الإسناد متصلا، والذي ذكره ابن كثير هو الصواب. وقد حقق الأمر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندكم في الحاشية، فمن شاءه فليراجع. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه. النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، وتكون بين وفاة الاثنين مسافة طويلة ومدة، تكون بين وفاتيهما مدة طويلة تصل أحيانا إلى 100 سنة وأكثر، وذلك بأن يكون الشيخ صغيرا فيروي عنه أحد الرواة الكبار في السن فتتقدم وفاة هذا التلميذ الكبير، ثم يعمر الشيخ فيروي عنه أحد الصغار ثم تتأخر وفاته، فتكون بين التلميذ الأول الذي هو الكبير والتلميذ الثاني الذي هو الصغير بين وفاتيهما مدة طويلة، هذا الذي يسمى السابق واللاحق. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 ومئة. وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي وهو كذاب، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، أي بين وفاة البخاري وأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين، وليس من المهمات فيه، أي ليس من المهمات في علم الحديث. النوع 47: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك وقد طبع، واسمه المنفردات والوحدان، وللنساء جزء في من لم يروي عنه غير رجل واحد، وهو مطبوع أيضا. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، أي محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش أيضا، فالله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره، لم يروي عن المسيب إلا سعيد، في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني هذا ليس شرطا للبخاري ولا لمسلم. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردع. فليس هذا بشرط لا للبخاري ولا لمسلم، ولا يضر الصحابي أن لا يروي عنه إلا واحد إذا عرفت صحبته، فالصحابة كلهم عدول. وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهم. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثهما إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. تقدم البحث في هذه المسألة، والصحيح أنه ليس تعديلا له. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. هذا الصحيح. فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف 20 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة، هو شخص واحد وتكون له عدة أسماء، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين، يغربون به على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. هذا تدليس الشيوخ الذي تقدم معنا. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا اسمه إيضاح الإشكال. وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير والأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. أحيانا عطية العوفي يروي الحديث فيقول حدثني أبو سعيد ويسكت، يوهم بذلك أنه أبو سعيد الخدري، والصحيح يكون أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي الكذاب. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط بن عمرو البجلي تابعي. تدوم بن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري بن امرأة كعب الأحبار. جبيب بالجيم بن الحار الصحابي. جيلان بن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، صندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، شكل بن حميد صحابي، شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحان، معجمتين يعني المنقوطتين، أبو ريحان صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة أي بدون نقط، صدي بن عجلان، أبو أمامة صحابي، صنابح بن الأعسر، ضريب بن نقير، أبو السليل القيسي البصري، يروي عن معاذة عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، كلدة ابن حنبل صحابي، لبي ابن لبى صحابي، لمازة ابن زبار، مستمر ابن الريان رأى أنسا، نبيشة الخير صحابية، نوف البكالي تابعي، وابصة ابن معبد صحابي، هبيب بن مغفل، همدان بريد عمر بن الخطاب بالدان المهملة وقيل بالمعجمة، أي قيل همدان وقيل همذان. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب: إنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي، وهو من رواة الكتب الستة. مسدد بن مسرهد مشهور، لكن نسبه هذا بهذا الشكل يشككون فيه. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صبر من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعي، أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته، ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ هذه زلة كانت من ابن حزم رحمه الله، وابن حزم له شذوذات في الحديث فينبغي أن يتنبه له. ومن الكنى المفردة أبو السنابل، لبيد ربه ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، أفراد يعني أنه لا يوجد مثلها. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب مثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، مطين هو محمد بن عبد الله الحضرمي، مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. هذا كله تجدونه في كتب الرجال، كتب الرجال كثيرة ومنوعة، منها ما هو مختص بالألقاب، ومنها ما هو مختص بالأنساب، ومنها ما هو لتوضيح المشتبه، ومنها ما هو مختص بكتب معينة كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، مختص بالكتب الستة وهكذا. نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في درسنا القادم بإذن الله تعالى. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل.